أهلا بكم إلى نشرة الأنباء نقدمها لكم من إذاعة الشرق، معكم مازن حمود. في اختتام قمة الفرنكوفونية 18 التي استضافتها جزيرة جربة في تونس، اعتبرت الأمينة العامة للمنظمة الدولية لويز موشيكيو أبو أن قمة جربة حققت نجاحا باهرا، وذلك خلال ندوة صحفية عقدت مساء الأحد عقب اختتام أشغال القمة. التفاصيل مع روجي خوري.
أكدت موشيكي وابو أن تونس لم تخيب الانتظارات رغم الظرف الاقتصادي الصعب الذي تعيشه ومحاولتها الخروج من الأزمة التي تمر بها، وأضافت أن قمة جربة مكنت من الوصول إلى عديد القرارات الهامة، رغم أن المنظمة تمر بمرحلة انتقالية على مستوى أعمالها وطريقة اجتماعات هيئتها، مشيرة إلى أن هذه القرارات تتعلق بالمسائل التي تمت مناقشتها خلال القمة، وخاصة شباب المجتمع الفرنكوفوني وعدم ثقة المواطنين بهدف إعادة ترتيب العلاقة بين الحاكم والمحكوم في الفضاء الفرنكوفوني كما قالت. وحياة نجاح القرية التونسية للفرنكوفونية، مشيرة إلى أن هذا الفضاء استقبل يوميا أكثر من 15,000 زائر من 88 دولة أعضاء المنظمة الفرنكوفونية، وقالت في هذا السياق: نحن ممتنون لكافة التونسيين على حفاوة الاستقبال، وكل الزائرين سيحملون جزءا من جربة في قلوبهم. وتحدثت في جانب آخر عن الخطوط العريضة لبرنامج عمل المنظمة خلال الأربع سنوات المقبلة، موضحة أن الأولوية ستعطى لتعزيز حضور اللغة الفرنسية على الويب من خلال زيادة قابلية الاكتشاف للمحتوى الرقمي باللغة الفرنسية. وعبرت لويز موشيكي وابو عن سعادتها بتعيين أمينة عامة للمنظمة الفرنكوفونية للأربع سنوات القادمة، وأضافت أنه سيتم خلال فترة ولايتها المقبلة إعطاء الأولوية لصناعة الثقافة الفرنكوفونية نظرا لتأثيرها في تعزيز اللغة الفرنسية في العالم. وعلى الصعيد السياسي، أكدت الأمينة العامة أن أجهزة المنظمة ستنظر في تسوية حالات الصراع بين دول العالم الناطقة بالفرنسية، كما تعهدت بالعمل على تنفيذ قرارات نتائج القمة الحالية، خاصة فيما يتعلق بدعم النساء صاحبات المشاريع الصغرى والمتوسطة والمرأة الريفية خاصة في لبنان على المدى القصير، وتدريب 250 ألف ناطق بالفرنسية على التقنيات الرقمية الجديدة. وأعلنت الأمينة العامة للمنظمة الدولية للفرنكوفونية أن فرنسا ستحتضن أشغال القمة 19 للفرنكوفونية نهاية عام 2024.
يحيي اللبنانيون هذا الثلاثاء ذكرى استقلال بلادهم 79 عن المستعمر الفرنسي في العام 1943، واحتفالية هذا العام تحل في وقت لا رئيس في البلاد والحكومة فهي مستقيلة وتصرف أعمال، والنواب عاجزون عن إيصال رئيس لسدة الرئاسة. وفي هذه المناسبة قال الجيش اللبناني إنه لن يسمح بالمساس بالسلم الأهلي أو زعزعة الأوضاع في البلاد مع دخول مرحلة الشغور الرئاسي، وجاء ذلك في تعليمات وجهها قائد الجيش العماد جوزيف عون للعسكريين بمناسبة عيد الاستقلال. وقال العماد جوزيف عون إنه مع دخول البلاد مرحلة الشغور الرئاسي وارتفاع سقف التجاذبات السياسية، يبقى حفظ الأمن والاستقرار على رأس أولوياتنا، مضيفا: لن نسمح بأي مس بالسلم الأهلي ولا بزعزعة الوضع لأي أهداف، فمهمتنا، يقول، كانت وستبقى المحافظة على لبنان وشعبه وأرضه. وفي 31 من أكتوبر تشرين الأول الماضي انتهت ولاية رئيس الجمهورية ميشيل عون التي دامت 6 سنوات، تاركا فراغا رئاسيا وسط فشل البرلمان في انتخاب خلف له بسبب تجاذبات بين الكتل البرلمانية. من جانب آخر، رأى العماد جوزيف عون أن إنجاز ملف ترسيم الحدود البحرية يمثل بارقة أمل للبلاد وخطوة مهمة على طريق تعافيها من أزمتها الحالية عبر استثمار جزء أساسي من الثروات الطبيعية، وقال: هذا الإنجاز في ترسيم الحدود مع إسرائيل يحتاج إلى مؤسسات الدولة لتحميه وتواكبه لما في ذلك من مصلحة للوطن وللبنانيين. قال رئيس الحكومة الفلسطينية في كلمته بمستهل جلسة للحكومة يوم الاثنين: إذا كانت مفاوضات تشكيل الحكومة في إسرائيل مبنية على من يبني مستوطنات أكثر ومن يريد أن يسهل إطلاق النار علينا أكثر ومن يريد أن يصادر أرضنا أكثر، فإنها بذلك تحضر لإعلان حرب علينا يقودها غلاة المستعمرين. وأمام هذا المشهد الذي يضم أحزابا تريد أن تشعل فتيل القتل والدمار، مطلوب من العالم الآن، يقول رئيس الحكومة الفلسطينية، أن يقول بصوت عال أنه يرفض هذه السياسة وأنه جاهز لتدفيع إسرائيل ثمن هذه السياسة العدوانية الممنهجة بحق شعبنا الفلسطيني. واعتبر رئيس الوزراء الفلسطيني أن ما جرى في تل الرمي وباب الزاوية وشارع الشهداء في الخليل نموذجا لما سوف تتجه له الأمور من تصعيد تتلاشى فيه المسافة بين الجيش والمستوطنين، فهم فريق واحد. وبمناسبة يوم الطفل العالمي التي حلت يوم الأحد، وجه رئيس الحكومة الفلسطينية محمد شتية التحية لأطفال فلسطين، خاصة الذين حرمهم الاحتلال من طفولتهم وبراءتهم وحياتهم العادية. فمنذ بداية العام ارتقى أكثر من 40 طفلا فلسطينيا شهداء، وتم تسجيل أكثر من 750 حالة اعتقال لأطفالنا، وما يزال حوالي 160 منهم في سجون الاحتلال، إضافة إلى أن الهدم وخطره الذي يطال حاليا مدرسة في عين سامية قرب رام الله وأخرى في مسافر يطة، علاوة على الانتهاكات اليومية التي تعيشها مدارس القدس والبلدة القديمة من الخليل ومدارس الساوية واللبن وغيرها. ودعا المنظمات الدولية الحقوقية والإنسانية إلى القيام بواجباتها في صون حقوق أطفالنا وفي فضح سياسات الاحتلال ومساءلته عن جرائمه بحقهم. التقى يوم الأحد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بنظيره المصري عبد الفتاح السيسي بقطر على هامش حضورهما افتتاحية بطولة كأس العالم لكرة القدم. وقالت الرئاسة المصرية يوم الاثنين إنه تم التوافق بين الرئيس المصري ونظيره التركي على أن يكون لقاؤهما في الدوحة بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين. وأفاد بيان نشره المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن الرئيس السيسي تصافح مع الرئيس أردوغان بالدوحة، حيث تم التأكيد المتبادل على عمق الروابط التاريخية التي تربط البلدين والشعبين المصري والتركي، مضيفا كما تم التوافق على أن تكون تلك بداية لتطوير العلاقات الثنائية بين الجانبين. ويوم الأحد وصف الرئيس التركي لقاءه بنظيره المصري في قطر بأنه خطوة أولى تم اتخاذها من أجل إطلاق مسار جديد بين البلدين. وقال رئيس أردوغان للصحفيين على متن الطائرة أثناء رحلة عودته من قطر: أنا أنظر للأمر بهذا الشكل، لم يكن لقاء بين زعيمي مصر وتركيا، فالروابط القائمة في الماضي بين الشعبين التركي والمصري هامة جدا بالنسبة لنا، فما الذي يمنع أن تكون كذلك مجددا؟ وقدمنا مؤشرات بهذا الاتجاه، مضيفا آمل أن نمضي بالمرحلة التي بدأت بين وزرائنا إلى نقطة جيدة لاحقا عبر محادثات رفيعة المستوى. كما أكد الرئيس التركي أن مطلب بلاده الوحيد من المصريين بالتوازي مع اللقاءات بين البلدين أن يقولوا لمن يتخذ مواقف معادية ضد تركيا في منطقة المتوسط: نريد إرساء السلام في المنطقة. وقال أردوغان: إن لم يحدث شيء طارئ سنتخذ هذه الخطوة بخير إن شاء الله. قام رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني يوم الاثنين بزيارة للمملكة الهاشمية الأردنية، وبحث مع الملك عبد الله الثاني العلاقات الثنائية وتعزيز التعاون الاقتصادي وقضايا إقليمية. وذكر بيان للديوان الملكي أن اللقاء تناول العلاقات بين الأردن والعراق وآليات تعزيز التعاون في مجال الاقتصاد، وأيضا استكمال المشروعات المشتركة بين المملكة الهاشمية والجمهورية العراقية. وأضاف: تم التأكيد على حرص الأردن والعراق على تعزيز التعاون على المستويات كافة، لسيما السياسية والاقتصادية، والبناء على ما تم إنجازه في المشروعات المشتركة. وشدد الملك عبد الله الثاني على أهمية مواصلة التعاون بين البلدين والثلاثي مع مصر باعتباره نموذجا للتكامل في المنطقة وفق ذات البيان. وبات يطلق على تحالف الأردن والعراق ومصر اسم الشام الجديد عقب مجموعة من القمم المشتركة عقدتها الدول الثلاث فيما بينها. وأفاد البيان جرى خلال المباحثات بين ملك الأردن ورئيس حكومة العراق التأكيد على ضرورة مواصلة التنسيق والتشاور بين الأردن والعراق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك بما يحقق مصالحهما ويخدم القضايا العربية. ولفت العاهل الأردني إلى أهمية دور العراق في محيطه العربي والإقليم مشددا على أن أمن العراق يعد ركيزة أساسية لأمن المنطقة واستقرارها وفق البيان. البيان أردف تطرقت المباحثات إلى قضايا المنطقة وأزماتها والقضية الفلسطينية إضافة إلى الجهود المبذولة في الحرب على الإرهاب ضمن نهج شمولي. ومن جانبه أكد رئيس الحكومة العراقية حرص بلاده على إدامة العلاقات المتميزة مع الأردن وفق البيان، وأكد على استمرار التعاون المشترك في مختلف المجالات لما فيه مصلحة الشعبين الأردني والعراقي بما ينعكس على أمن المنطقة وازدهارها. أنهى مؤتمر المناخ كوب 27 أعماله في شرم الشيخ في مصر، واستطاع المؤتمر تأسيس صندوق للخسائر والأضرار الناجمة عن التغير المناخي، وهي خطوة كبيرة جاءت بشكل مفاجئ بعد أسبوعين من مفاوضات جرى تمديدها ليوم إضافي بسبب الخلافات بين الدول والمجموعات المتفاوضة، لكن أرجئ البت في قضايا ملحة لنسخته المقبلة في الإمارات العربية. ووصف خبراء ما جرى الوصول إليه بأنه إيجابي لكنه غير كاف للتخفيف من آثار تغير المناخ وللحد من زيادة درجة الحرارة العالمية إلى درجة ونصف الدرجة مئوية. وفيما يلي أبرز إخفاقات المؤتمر وإنجازاته مع روجي خوري.
أبرز الإخفاقات عدم الاتفاق على التخفيض التدريجي لجميع أنواع الوقود الأحفوري بما في ذلك النفط والغاز، ما يعد إهمالا لمعالجة المسببات الأساسية وراء أثار التغيرات المناخية. عدم تحديد المسارات والخطط لتحقيق هدف الإبقاء على درجة حرارة الأرض بحدود درجة ونصف مئوية، فشل إقرار تمويل للحفاظ على الغابات من أثار التغيرات المناخية، رابعا عدم الوصول لاتفاق حول تصنيف الهند والصين كدول مستحقة للتمويل المناخي أو كدول ملزمة بمساعدة البلدان المتضررة من الانبعاثات. أما أهم الإنجازات فأولا التعهد بتقديم تمويلات مناخية جديدة للمرة الأولى بما في ذلك صندوق الخسائر والأضرار لمساعدة البلدان النامية على معالجة آثار التغيرات المناخية. ثانيا مناقشة قضايا الأمن الغذائي لأول مرة في مؤتمرات المناخ والاعتراف بعلاقة أزمات التنوع البيولوجي بتغيرات المناخ والإجماع على ضرورة إنتاج طعام صحي ومغذي ومستدام وقادر على الصمود في وجه تغيرات البيئة. ثالثا تضمين ملف المياه للمرة الأولى كوسيلة لمكافحة تغير المناخ، ما يعني إدخال المياه في القطاعات المستحقة للتمويل المناخي كجزء من سياسات التخفيف والتكيف. رابعا إضافة مصطلح الحلول المستندة إلى الطبيعة لأول مرة في قرار الغلاف الختامي لبيان مؤتمر المناخ وتخصيص قسم عن الغابات وحمايتها، وأيضا زيادة أرقام التمويل من عدة دول لمواجهة مخاطر المناخ، حيث عرضت الولايات المتحدة واليابان مبلغ 20 مليار دولار لأندونيسيا للتوقف عن استخدام الفحم، وأعلنت المملكة المتحدة استثمار 6 مليارات جنيه استرليني لرفع كفاءة الطاقة والحد من الانبعاثات، كما ستحصل فيتنام على 11 مليار دولار للتوقف عن استخدام الفحم كجزء من تمويل المناخ. وأخيرا رفع سقف التعهدات الدولية لخفض أثار مخاطر التغير المناخي، حيث تعهد الاتحاد الأوروبي بخفض انبعاثات الغازات بمقدار 57% بحلول عام 2030 وكندا بنسبة 75% بحلول عام 2030، كما تعهدت منظمة الأغذية والزراعة الفاو بوضع خارطة طريق للزراعة تتوافق مع هدف درجة ونصف الدرجة مئوية قبل مؤتمر المناخ المقبل، إضافة لتعهد الرئيس البرازيلي الجديد بالتوقف عن إزالة الغابات في منطقة الأمازون بحلول عام 2030.
تا تلتقي المعارضة السورية مع النظام السوري هذا الثلاثاء في أستانا في كازاخستان في جولة مفاوضات هي 19 وتستمر ليومين. وكشف المتحدث باسم وفد المعارضة السورية المشارك في الاجتماعات أيمن العاسمي في حوار مع وكالة الأناضول التركية أن الجولة 19 ستناقش مستقبل عمل اللجنة الدستورية ومصير منطقتي تل رفعت ومنبج شمال سوريا وتحريرهما من الانفصاليين. وقال العاسمي في المقابلة إن مسار أستانا أهميته للسوريين بنفس أهميته لتركيا أيضا، فلهم أهداف في هذا المسار والكل يسعى لتحقيقها. تركيا حققت قسما كبيرا مما هدفت له وهو إبعاد الإرهاب عن أراضيها، وهو حقها وحق أي دولة. وأضاف هذا المسؤول في المعارضة السورية أيضا من حق الشعب السوري أن يتم القضاء على الإرهاب بمساعدة الدول التي تعتبر راعية للحل في سوريا. وتابع قوله تم تحقيق جزء من الأهداف ولهذا فالمسار مستمر، وقضية الإرهاب جزء مهم، وبالنسبة للسوريين فالمسار السياسي لا يمكن أن يتحرك إلا إذا كان هناك تهدئة على الأرض. وأردف يقول أن التهدئة تحتاج فك اشتباك وخفض تصعيد بالدرجة الأولى ثم الوصول لقضية وقف القتال، هذه واحدة من النقاط الأساسية التي بنيت عليها أستانا، يقول المسؤول في المعارضة السورية، موضحا أن الأجندة في الاجتماع المقبل متكررة لأنه لم تتحقق الأهداف كاملة. عندما نتحدث عن موضوع المعتقلين مثلا لم يتحقق تقدم يقول، وموضوع إطلاق اللجنة الدستورية لم ينجز فيه شيء حتى الآن بعد 9 جولات من المفاوضات. أخيرا وفي كلمة في الرياضة، في إطار بطولة كأس العالم لكرة القدم في قطر، ترقبوا هذا الثلاثاء مباريات بين كل من الأرجنتين والسعودية عند 11 قبل الظهر بتوقيت فرنسا في المجموعة الثالثة، ومباريات بين منتخبي تونس والدنمارك عند 2 من بعد الظهر ضمن المجموعة الرابعة. وفي ذات المجموعة تلعب فرنسا ضد أستراليا عند 8 مساء بتوقيت باريس. إلى هنا تنتهي نشرة الأنباء قدمناها لكم من إذاعة الشرق، شكرا لكم على متابعتكم وإلى اللقاء.